أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الفصل الرابع: التحنيط. يجب تحنيط الميت المسلم، وهو إمساس مساجده السبعة بالكافور. فالتحنيط المقصود به أن نمسح مساجد الميت السبعة، وهي الجبهة وباطن الكفين وعين الركبتين والإبهامين. فهذه المساجد السبعة عندما نمسحها بالكافور، هذا هو ما يعبر عنه بتحنيط الميت. ويكفي فيه وضع المسمى، أنه ما هو المقدار الذي نضعه على هذه المساجد السبعة من الكافور؟ قال يكفي فيه المسمى، يعني أقل مقدار، بحيث أنه يصدق على هذا الإنسان أنك مسحت مسجده بالكافور. هسه أكثر من ذلك يصير، ولكن أقل من المسمى. يعني الإنسان لو مثلا لمس الكافور أو مسح مثلا جبهة الميت، بهذه الحالة نسميه إحنا مسح جبهته بالكافور؟ نقول لا، ولكن بأقل مقدار أنه يصدق عليه أنك مسحت الجبهة أو المساجد السبعة بالكافور، فقد تحققت وظيفة التحنيط. والأحوط استحبابا أن يكون المسح باليد، يعني الحي عندما يمسح جبهة الميت أو باطن كفيه أو ركبتيه أو إبهاميه، أن يكون الأحوط استحبابا أن يمسحهما بيده ولا يمسحهما بعضو آخر، بل براحة يده أفضل من أجزاء الأخرى من اليد كالأصابع أو ظاهر اليد. فالراحة يعني هي باطن الكف. والأفضل أن يكون وزنه، أي وزن الكافور، 7 مثاقيل صيرفية. هذا المثقال اللي هو المتداول اللي يستعمله، 7 مثاقيل صيرفية، هذا الأفضل. ولكن بأقل من هذا إذا صدق مسمى المسح يكفي أو لا؟ بل يكفي. ويستحب مسح مفاصله ولبته وصدره، فإذا هذا يستحب كذلك كما المساجد السبعة واجب. غير المساجد السبعة، السيد يقول أنه يستحب مسح مفاصله بصورة عامة، كل مفصل عنده يستحب أنه يمسح بالكافور. وبعد ولبته، اللب يعني هذا العنق اللي هو موضع القلادة من العنق، يسمون اللب يعني أسفل العنق اللب. وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه، باطن رجليه وظاهر كفيه، باعتبار أنه باطن كفيه واجب ولكن ظاهر كفيه مستحب. مسألة: قال محل التحنيط أنه متى نحنط الميت؟ قال بعد التغسيل أو التيمم، بحسب الوظيفة مالته. هذا شنو وظيفة؟ أنه هذا الميت يغسل، فبعد الانتهاء من تغسيله يحنط. وذاك الميت وظيفته شنو؟ أنه ييمم مثلا، كما لو لم يكن هناك ماء فالوظيفة صارت تيمم، أو كان مما يخاف عليه من تناثر لحمه فهنا الوظيفة التيمم. متى نحنطه؟ بعد التيمم إذا كانت الوظيفة تيمم، أو بعد التغسيل إذا كانت الوظيفة هي التغسيل. وقبل التكفين، قبل أن يكفن، أو في أثنائه أثناء التكفين. يعني الآن هو مثلا مسح الجبهة مالته، لبس القميص، مسح الباطن كفيه، قبل أن ينزل القميص على ركبتيه مسح ركبتيه بالكافور، وبعد ذلك مسح بهاميه. هذا أثناء التكفين أيضا يجوز التحنيط. قال: مسألة يشترط في الكافور أن يكون مباحا، فلا يجوز أن نحنط الميت بكافور مغصوب، وأن يكون مسحوقا، يعني تشوفون أن الكافور على شكل مادة صلبة على شكل مكعبات، فيشترط أنه يسحق هذا الكافور. له رائحة باعتبار أنه الكافور مادة عطرية، مادة عطرية هاي تتطاير، فمرات أنه من يترك الكافور فترة معرض للهواء تتطاير الرائحة مالته، يبقى الجسم ولكن الرائحة ماكو، فيشترط في الكافور أن تكون رائحته باقية. كما يشترط طهارته، فلا يجوز التحنيط بكافور النجس. وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط لزوما، يعني حتى لو كان لو لم يكن هناك رطوبة مسرية بين الكافور وبين بدن الميت، بحيث أنه لا ينتقل النجاسة الكافور إلى بدن الميت، أيضا السيد قال الأحوط وجوبا أن لا يكون الكافور نجسا حتى وإن لم يوجب انتقال النجاسة إلى بدن الميت. مسألة: قال يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه. فما مكروه أنه يوضع الكافور في فم الميت أو في أنفه أو في أذنه، وبعض الروايات التي دلت على ذلك أولها الفقهاء بغير هذا الأمر. الفصل الخامس: الجريدتان. يستحب أن يجعلوا مع الميت جريدتان رطبتان وليست جافة، والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة، هذا العظم اللي يتصل بين الرقبة وبين الكتف، من عند الترقوة ملصقة ببدنه، فهاي الأولى توضع بالجانب الأيمن ملصقة ببدنه، يعني قبل القميص، فهذا ما يكون بينها وبين جسم الميت شيء. والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار، يعني بعد أن يلبس، إذن الجريدة الأولى نضعها قبل أن يلبس القميص أو بعده، ولكن ترفع القميص وتضع الجريدة على الجانب الأيمن ملصقة على جسد الميت. أما الجريدة الثانية فتوضع أيضا من عظم الترقوة إلى الأسفل، ولكن توضع فوق القميص، فوق القميص، فتكون بين القميص وبين الإزار. والأولى أن تكون من النخل، فالأفضل أن تكون هذه الجريدة من جريد النخل. فإن لم يتيسر، هسه ماكو نخل أو ما حصلنا على نخلة مباحة يعني يجوز لنا التصرف بها، شو نسوي؟ قال: فمن السدر، تأخذ أغصان من السدر اللي هو شجر النبط وتضعها، أو من الرمان، من أشجار الرمان أيضا نأخذ غصن من أشجار الرمان ونضعه بهذه الكيفية مع الميت. فإن لم يتيسر لا سدر ولا رمان ولا نخيل، فمن الخلاف، الخلاف هو الصفصاف، فنأخذ أغصان من شجرة الصفصاف ونضعها مع الميت، وإلا إذا حتى صفصافها ماكو فمن كل عود رطب. بعد أغصان أي شجرة، أي شجرة غير هذه الأربعة المذكورات. مسألة، قال إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه. حس أولياء الميت مثلا مشغولين كذا ونسوا أنه يخلون الجريدة أثناء تكفين الميت أو نحوه، مو نسوا ولكن أنه جريدة ماكو، ما حصلوا جريدة. ففي هذه الحالة الأولى جعلهما، أي جعل الجريدتين فوق القبر، يعني هاي نسوهين إلى أن شنو؟ إلى أن دفنوا. هسه إذا يذكرونه قبل الدفن يقدرون يداركون، لأنه حتى هو موضوع بالقبر يقدر تنطي لهذا الدفان يضع، يحل الكفن ويضع الجريدتان مع الميت. ولكن إذا نسوهن أو ما توفرن إلى أن دفن الميت، خب ما ينبش الميت في سبيل أنه توضع الجريدتان، وإنما توضع فوق القبر، واحدة منهما عند رأسه والأخرى عند رجليه. مسألة، ذكر بعض الفقهاء رضي الله عنهم أن الأولى أن يكتب على الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن كما تقدم. هناك ذكرنا أنه يكتب على حواشي الكفن فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، وهكذا. إذن هذا يستحب أن يكتب على الجريدتين بحسب رأي بعض الفقهاء. زين، ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تنجس. طبعا هذا يكتبوه إما بالأصبع أو بالتربة الحسينية، والتربة الحسينية أفضل. فيكره أنه يكتب على الكفن بسواد، يعني بالحذر هذا بالأصباغ، فيكتب بالأصبع. صحيح أنت ما تشوفه ولكن الملائكة تشوف. ويلزم حينئذ إذا كتبنا على الجريدتين هذه العبارات التي اشتملت على اسم الله سبحانه وتعالى، اسم النبي صلى الله عليه وآله، الأئمة المعصومين عليهم السلام، يلزم حينئذ الاحتفاظ عن تنجس موضع الكتابة فيهما بالدم أو غيره كما ذكرنا في الدرس السابق، ولو بلثهما بما يمنع عن ذلك من البلاستيك ونحوه، يعني تلفن في تشيس نايلون أو كذا، بحيث أنه هاي الجريدة اللي كتبت عليها هذه الأسماء المقدسة لا يصل إليها الدم أو غيره من النجاسات التي قد تخرج من بدن الميت. الفصل السادس، روي أنه من فائدة الجريدتين أنه يؤخر العذاب عن الميت ما دامت رطبتان. الصلاة على الميت، الفصل السادس، الصلاة على الميت. تجب الصلاة على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى، مؤمنا أم مخالفا. إذن هذه الصلاة واجبة على المسلم بغض النظر سواء كان هذا المسلم شيعي أو غيره من المسلمين، عدا الذين يستثنون من هذا الحكم كالخوارجي والولاة، هذول حتى لو أنه تشهدوا بالشهادتين ظاهرا ولكن لا يجب تجهيزهم من تغسيل وتكفين وتحنيط وصلاة عليهم ودفنهم، لا يجب ذلك. قال: أما باقي المسلمين الذين هم بالظاهر مسلمين بحسب الظاهر، نطق الشهادتين فهو مسلم بحسب الظاهر، ونحن لا نعلم يقينا أنه شنو، أنه منافق، في هذه الحالة يجب الصلاة على هذا المسلم سواء كان هذا المسلم ذكرا أم أنثى، وسواء كان مؤمنا شيعيا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، ووجوبها كوجوب التغسيل. وقد تقدم شنو وجوب التغسيل، أنه الواجب فيها على الولي إما بمباشرته بنفسه بالصلاة على الميت أو بتسبيبه للصلاة على الميت بأن يأذن لشخص آخر، فإن امتنع عن المباشرة بنفسه أو بالتسبيب بأن يأذن لغيره أو لم يكن هناك ولي، أصبح وجوب الصلاة على الميت وجوبا كفائيا على سائر المسلمين الذين علموا بوفاة هذا الشخص. قال: ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة. فهذا الطفل إذا كان يفهم الصلاة، فمرة طفل صغير ولكنه يفهم شنو الصلاة ويصلي وكذا، احنا ما لنا علاقة إلا يصلي، المفروض يفتهم الصلاة، يفهم الصلاة ركوع وسجود وقراءة وتشهد وكذا، إذا كان يفهم الصلاة فهنا تجب الصلاة عليه. أما إذا لم يعقل الصلاة، ما يدرك شنو الصلاة، ما يفهم شنو الصلاة، هذا لا يتجب الصلاة عليه. ومع الشك، إذا شكينا طفل عندنا شكينا أنه هذا كان يفهم الصلاة يدرك الصلاة أو أنه لا يدرك الصلاة، فالأمر في هذه الحالة يعود إلى السن، فالمناط بلوغ 6 سنين، فمن بلغ 6 سنين وشك في أنه يعقل الصلاة أو أنه لا يعقل الصلاة، يدرك الصلاة أو أنه يفهم الصلاة لا يفهمها، في هذه الحالة بينما أنه بلغ 6 سنين وجب الصلاة عليه. وفي استحبابها، هسه ذاك الكلام كان على الوجوب، الآن هل يستحب الصلاة على من لم يعقل الصلاة، يعني على الطفل الذي لا يعقل الصلاة؟ في هذه الحالة قال السيد أنه فيه إشكال، في استحبابها إشكال، استشكل السيد في أن يكون الصلاة على الطفل الذي لا يعقل الصلاة مستحبا، والأحوط لزوما عدم الإتيان بها إلا برجاء المطلوبية. فإذا شخص أراد أن يصليها فلا يصليها بنية أنها مستحبة، يعني أراد يصلي على طفل وهو لا يعقل الصلاة، في هذه الحالة لا يصليها بنية أنها صلاة مستحبة، وإنما يصليها برجاء أن تكون مطلوبة من قبل الله سبحانه وتعالى. وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا. كل إنسان ما كان عندنا سابق معرفة به ولكن وجدناه في بلاد الإسلام، بالعراق لقينا أن شخص ميت، من عقل أنه مسلم أو غير مسلم، سابق معرفة ما عندنا به، ولكن لأنه وجد في بلاد المسلمين ميتا فيكون محكوما بالإسلام، فيجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وكذا لقيط دار الإسلام. فاللقيط الذي لا يعلم باعتبار أنه اللقيط يعني هذا الطفل الذي لم يبلغ بعده ووجده بهذه الحالة، احنا عندنا الطفل يلحق بوالديه باعتبار أنه الطفل بالبداية بعد ما يعقل ما ممكن أنه تحكم عليه بالأصالة أنه هو مسلم أصلاً. يعني المسلم بالأصالة هذا المسلم اللي هو شنو؟ الذي اختار الإسلام، اقتنع بالإسلام واختار الإسلام. ولكن الطفل إذا كان أحد والديه مسلم فيلحق به، يكون بحكم المسلم. زين، الآن هذا لقيط، إحنا ما نعرف أهله، فما نعرف أنه أهله مسلمين حتى هو محكوم بالإسلام، أو أنه غير مسلم يعني أهله غير مسلمين نصارى مثلا اثنيناتهم فلا يحكم. في هذه الحالة بما أنه وجد لقيطا في بلاد المسلمين يحكم عليه بأنه مسلم في الظاهر، فيجب تغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه. بل هذا ترقي، ولقيط دار الكفر، ولكن هذا مطلقين، يعني إذا لقينا لقيط في بلاد كافرة في أوروبا مثلا الآن، وشخص لقينا لقيط هناك ميت، لقيط ميت من أرض، بهذه الحالة يحكم عليه بأنه مسلم مطلقا؟ قال لا، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط لزوما. هذا إذا صار عندنا احتمال، لأنه البلاد اللي وجدناها به وجدنا اللقيط بها بلاد كفر، فإذا احتمل أنه مسلم هسه من ملابسه من كذا من فد شيء شايله بيده مثلا، وجدنا أنه مثلا في الكتب اللي كان شايلها مثلا مصحف أو مثلا كتب إسلامية، فهنا هذا صار عندنا احتمال. خب هذا مو قطعا، يعني كل من شال القرآن فهو مسلم أو كل من شال كتاب إسلامي فهو مسلم، لا، ولكن هنا سوينا احتمال يحتمل أن يكون مسلما. في هذه الحالة يعامل معاملة المسلم فيجب تجهيزه.
شيخ يعني بلاد الكفر،
بلاد الكفر، بينما بلاد الإسلام بعد ما نحتاج احتمال، بلاد الإسلام يجب أن يعامل معاملة المسلم. مسألة، يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات. الآن يتعرض الشيخ السيد المصنف حفظه الله إلى كيفية صلاة الميت. فصلاة الميت لها خصوصية تختلف عن باقي الصلوات، فلا ليس فيها قراءة، يعني لا الحمد لا سورة لا ركوع لا سجود لا تشهد لا تسليم، وإنما هي عبارة عن مجموعة من التكبيرات، 5 تكبيرات، بين هذه التكبيرات تتخلل بعض الأذكار والأدعية. فإذا الصلاة على الميت ليست كباقي الصلوات، صورتها أنه يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات، والدعاء للميت عقيب 4 تكبيرات، لأنه باعتبار التكبيرة الخامسة هو يخرج من الصلاة بها، فعقيب 4 الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، كل واحدة من وراء واحدة من هاي التكبيرات أنه يدعى فيها للميت. وأما في 3 الباقية فيتخير بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى. هذا كيف هو مخير، أنه إما أنه شنو يدعو لباقي المؤمنين، يتشهد الشهادتين، يحمد الله سبحانه وتعالى ويمجده فهو مخير في الثلاثة الباقية. اللي يريده من عنده أنه واحدة من التكبيرات الأربعة يدعو فيها للميت، وباقي التكبيرات يكون مخير بين هذه الأذكار. فقال ولكن الأحوط استحبابا، هذه الطريقة اللي راح يذكرها السيد هاي موافقة للاحتياط الاستحبابي. كيف؟ أن يكبر أولا تكبير الأولى، أن يكبر يعني أولا راح يذكرها السيد، يقول أنه قبل اللي يكبر شو يقول؟ يقول الصلاة 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 ثلاث مرات، وراح يكبر تكبير الأولى. بعد التكبيرة الأولى يتشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، يقول مثلاً اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، على محمد عفوا على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك مجيد حميد. ثم يكبر ثالثا تكبير الثالثة ويدعو للمؤمنين، مثلا يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات. ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، فيقول مثلا اللهم إن هذا المسجى قدامنا هو عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم فإن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ثم يكبر خامسا وينصرف، خلص تكبير الخامسة بعدها ينصرف تنتهي الصلاة على الميت. فشوفون أنه الصلاة بسيطة مختصرة ما بها تعقيد. والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة، فبعد التكبيرة الأولى مثلا يتشهد الشهادتين ويدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين والمؤمنات وهكذا بعد التكبيرة الثانية، وهكذا بعد التكبيرة الثالثة، وبعد التكبير الرابع يدعو للميت. ولا قراءة فيها، يعني ما بها لا الحمد ولا سورة، ولا تسليم فيها، كما أنه لا ركوع ولا سجود فيها. ويجب فيها أي في الصلاة على الميت أمور، منها النية بأن يقصد القربة على نحو ما تقدم في الوضوء، مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام، يعني مو بالضرورة أنه أولا يقصد القربة، واضح بعد قصد القربة أكثر من مرة ذكرنا أنه صلي على صلاة على هذا الميت قربة الله تعالى، فهذا القربة. بعد وتعيين الميت، الميت إلا أنه أسميه فلان ابن فلان، لا مو بشر، أو صلي على هذا الميت، هذا الميت عينت له، لا عينت حتى لو أنا ما أعرف هذا الشخص شو اسمه كذا ما العلاقة لي. على هذا الميت فعينته على نحو يرفع الإبهام، مو أنا أقول أصلي على ميت قربة الله تعالى، يا ميت هذا اليمك غيره، مثلا لو حاطينك كم واحد موجودين من عرف انت قاعد تصلي على يا ميت، الميت الاول الثاني الثالث، لا لابد انه يعين. ومنها حضور الميت فلا يصلى على الغائب، هاي صلاة الغائب اللي موجودة عند المخالفين هذه غير جائزة. صلاة الغائب يعني شنو؟ أنه الميت ما موجود، ما موجود يمهم وهم يصلون صلاة الغائب. فأنا أشوف أنه مثلا يروح هناك بالحرم المكي يشوف الجماعة ولا ما يخلصون صلاة يقولون صلاة الأموات، وما يقول لا ميت يمهم ولا كذا، صلوا صلاة الأموات، هاي مشرعة؟ لا غير مشرعة. ومنها استقبال المصلي القبلة حال الاختيار، فإذا كان مختارا يعني عنده إمكانية أن يستقبل القبلة فالواجب على المصلي أن يستقبل القبلة، أما في حال الاضطرار لا، هذا يسقط الاستقبال. يعني مثلا إذا كان مثلا في سفينة وكانت مثلا كثيرة التحرك ما تثبت على القبلة نهائيا، يمين يسار كذا ما يقدر، أو أنه مثلا في مركبة وما يقدر، في سيارة بحيث ما يقدر أنه ينزل من عدها ويصلي كذا وراد يصلي عليه، فهنا أنه الاستقبال يكون بحسب القدرة وحسب الإمكان. ومنها من هذه الأمور أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، فالمصلي يضع الميت على يمينه، رأس الميت على يمينه ورجلاه إلى جهة يسار المصلي. ومنها أن يكون الميت مستلقيا على قفاه على ظهره، مو يخلو مثل حالة شنو أنه عند كوضعه في القبر، لا، وإنما يوضع مستلقيا على ظهره. ومنها وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، يعني يكون قريب إلى جزء من المصلي، إلا إذا كان مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة. يعني الميت هو ايش قد طوله؟ مثلا 1.60 متر، 1.70 متر، والمترين اطول من المترين ماكو، فذولا اذا وقفوا في صف، الصف مثلا بي فد 20 شخص بهذه الحاله، هذول اللي بالاطراف خرجوا، هذول الثلاثه من هذا الطرف، ثلاثه من ذاك الطرف، او اربعه من هذا الطرف، اربعه من ذاك الطرف، هذول بعد ماكو قدامهم الميت، قدامهم الميت ماكو، فما يقولون عليه محاذي، محاذي يكون أمامهم. أما اللي خلف الإمام يكون محاذي للميت لو لا؟ يقول بلي محاذي للميت خبر، لأنه الميت قدامه. اللي ورا الإمام بعد بصفين، ثلاث صفوف، أربع صفوف، المحاذي إلى لو لا؟ محاذي، لأنه قدامه. بس اللي بالأطراف، اللي صاير بالأطراف، الميت محاذي إلى لو لا؟ لا غير محاذي. واضح؟ واضح؟ فإذن هذول اللي بالأطراف يمتى الصحة الصلاة مالتهم؟ الصحة الصلاة إذا كانت الصلاة جماعة وقد كثرت طال الصف بحيث خرج عن حدود الميت، يعني صار الصفوف العرض مالت الصفوف أكثر من مترين. قال أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحدا على النحو الثاني المذكور في المسألة 309. راح يذكر أن هناك السيد أنه راح توضع الجنائز إذا كان أكو أكثر من جنازة فيريد يصلي عليهم الإمام هذا المصلي صلاة واحدة، فوحدة من الطرق، مرة أنه أنا أصفقهن وحدة وراء الثانية، ومرة لا، ومرة أسويها مثل الدرج، ويجي الإمام يوقف بالنص بعض، يعني أنا عندي هذه مجموعة من التوابيت هاي حاطين بها ميت، فمرة أنا صفتها بهاي الطريقة
واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، ويجي الإمام يوقف هنا يصلي عليهم. فمن يصلي عليهم إيش راح يصير؟ راح يصير الإمام محاذي لجميع هذه لهؤلاء الموتى. الطريقة الثانية اللي راح يذكرها السيد طريقة، وهي أنه تجعل التوابيت مثل هيئة الدرج، مثل هيئة الدرج. والمصلي وين يوقف؟ يوقف بوسط الصف، هذا الوسط. فهنا هذا المصلي محاذي لمن؟ لهذا الميت اللي أمامه. أما الموتى اللي هم بالأطراف مثل هذا 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 الموجود هنا هذا، مو يمه، مو محاذي. بهذه الحالة يجوز ولا يجوز؟ يجوز أنه هذا الصلاة تكون صحيحة يمتى؟ إذا تعددت الجنائز وكانت بهذه الطريقة مصفطينهم مثل طريقة الدرج. واضحة هاي؟ صلاة واحدة راح يذكرها سيد. فإذا قال ومنها، شوفوا، أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحدا على النحو الثاني اللي هذا ذكرناه في المسألة 309 الآتية. بل أي بلي عينهم، احنا قلنا انه على نحو الاجمال يكفي، على هؤلاء الموتى اصلي على هؤلاء الموتى قربة الى الله تعالى، يعني بعد من عينهم هؤلاء بعد، مو على غيرهم، مو صحيح؟ فصار تعيين بحيث يرتفع الابهام، بحيث احنا شلون يرتفع الابهام؟ يعني لو نقول هذا المصلي على من قاعد يصلي؟ نقول يصلي على هؤلاء الموتى اللي هم مصفطين امامه. ومنها أن لا يكون المصلي بعيدا عنه، عن من؟ عن الميت، على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة. يعني أنا إذا الميت موجود على بعد 10 أمتار وأنا واقف هنا، هذا يسموني واقف عند الميت؟ لا، مو واقف عند الميت. واضح الشرط؟ فإذا هنا عندنا شرطين كون من خلط بيانات، المحاذات بمعنى يصير الميت شنو؟ مقابلك، مقابلك هسه سواء كان قريب أو بعيد نقول عليه محاذات، مو؟ فهنا الاستقبال شنو؟ استقبال القبلة، أن تكون بمحاذات القبلة. يعني شنو؟ يعني القبلة أمامك، مو يعني بصف القبلة، احنا هسه بصف القبلة هنا، القبلة بمكة وإحنا كربلاء. واضح؟ هذا المحاذات اللي هو الشرط اللي ذكره وين السيد؟ الشرط السابق. الشرط اللي بعده لا، أن يكون قريبا، مو بس محاذات، قريبا. فإذا هنا المحاذات وين ما تتحقق؟ ما تتحقق عندما تكون الصفوف عرضان، الصف طويل، الصف طويل، بينما البعد وين ما يتحقق؟ عندما تكون الصفوف كثيرة. شوف اكو فرق بين كثيرة وبين طويلة. بعد مرة هذا الميت موجود هنا، الميت هنا موجود، والمصلين وين؟ هذول المصلين. هسه هذا خب صف واحد، صف واحد، بس هذا نقول عليه عند بمحاذاة الميت، هذا ماكو عنده محاذاة، هذا ما عنده، هذا ما عنده إلى آخره. هاي الجهة هم نفس الشيء، هذول هماتين ما عندهم محاذاة بالنسبة للميت، هاي محاذاة غير متحققة. ليش؟ لأنه هذا الواقف ما يصدق عليه أنه الميت مقابيله، هذا مقابيله الميت؟ لا، ولكن ذول اللي موجودين مقابيله، مو صحيح؟ زين، هذول اللي بالصف اللي شنو؟ اللون الأزرق. خلينا نشوف ذول، هذول اللي بالصف الأحمر، بالصف الأحمر. بهذه الحالة هذا مثلا، خلي نفرض هذا الصف الثالث أو الرابع، هذول المحاذات عندهم متحققة لو غير متحققة؟ متحققة، ولكن القرب للميت متحقق لو لا؟ ها، إذن هؤلاء المحاذات متحققة والقرب غير متحقق. فالسيد يقول أنه في حالة صلاة على الميت جماعة اثنين هن الأمرين مغتفرات، يعني ذولا صلاتهم شنو؟ هذول اللي ما عندهم محاذات ولكن أكو قرب، هذول شنو؟ صلاتهم صحيحة. زين، هذول اللي عندهم محاذات اللي هم يصلون وراء الميت ولكن بعيدين عن الميت، يقول أيضا صلاتهم صحيحة إذا في صلاة الجماعة. أما في صلاة الفرادى، هذا الميت موجود هنا وإجى المصلي راضي يصلي عليه، فوقف المصلي وين؟ هنا، هنا، هذا قريب للميت ولا قريب؟ قريب للميت، ولكن عنده محاذاة؟ لا، وهو مفرد مو إمام، فصلاته غير صحيحة. أو أنه وقف هنا مقابل التابوت ولكن بعد 6 أمتار 7 أمتار، هذا عنده محاذاة؟ ها؟ محاذاة موجودة، عنده قرب؟ لا، إذن صلاته همتين غير صحيحة. واضحة؟ إذن كن فرقون بين القرب وبين المحاذاة. المحاذاة يعني مقابل الميت، والمحاذاة والقرب لا، تكون قريب عليه واقف يمه.
إذا جماعة
صلاتهم صحيحة. فقال، قال ومنها أن لا يكون المصلي بعيدا عنه عن الميت على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا استثنى مع اتصال الصفوف في صلاة الجماعة. فمع اتصال الصفوف أكيد هو راح يصير بعيد عنه، ولكن بسبب اتصال الصفوف فتكون الصلاة صحيحة. أو مع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجي، مثل هذا مال الدرج. بالدرج هذا إذا احنا مثلا صفطنا مثلا 10 جنائز، وهذا المصلي وين يوقف؟ يوقف بالوسط، مو بوسط الصف صفطناهن. فبهذه الحالة سواء صفطناهن على هيئة الدرج أو صفطناهن متواليات واحدة وراء الثانية، فهنا المصلي مثلا بالنسبة إلى الثاني الثالث الجنازة، يعني الأولى بدينا منك، الأولى الثانية الثالثة وهكذا، هنا يكون قريب لو بعيد؟
باعوا هنا مرة أني أصفط هاي الجنائز بهذه الطريقة، هاي الطريقة واحدة ورا الثانية متواليات، من نبدأ ترقيم من الأبعد، هاي 1 2 3 4 5، وقف المصلي هنا يصلي وين؟ يم الخامسة، يصلي يم الخامسة. بهذه الحالة المصلي نقول قريب إلى الأولى، قريب إلى الثانية، ثالثة، قريب للخامسة هو مو؟ ولكن صلاته على الأولى والثانية والثالثة والرابعة صحيحة لو غير صحيحة؟
صحيحة.
بسبب شنو؟ بسبب تعدد. لا، ما نحكي عن المحاذات هسه، هاي المحاذات هنا باعولها متحققة، إذا صفطناهن واحدة وراء الثانية المحاذات متحققة لو لا؟ يعني هذا الأول مو مقابل المصلي، إذا محاذي إليه، الثاني مقابل المصلي، إذن محاذي له، والرابع وهكذا، مو صحيح؟ فهنا المحاذات متحققة. لعشين المعنى متحقق؟ القرب غير متحقق، القرب غير متحقق، بعض؟ فهنا وين غير متحقق؟ مثلا بالأول، بالثاني، بالثالث، وهكذا. واضحة هاي؟ زين. أما طريقة الدرج هاي اللي كناها، هذا صفتنا الجنائز على هيئة الدرج. فهنا من يوقف المصلي وين يوقف؟ يوقف بالنص، بالنص مو؟ فهنا المحاذاة متحققة فقط المن للجنازة المقابلة، أما هاي الأطراف بها محاذاة؟ ماكو محاذاة. وزين، وبعد والقرب هذه المقابلة هو قريب إلها، ولكن هاي قريب إلها؟ هاي مو قريب إلها، هاي منها قريب إلها؟ لا، هذه هذا نكون بعيد عنها. فإذا هنا في غير الجنازة اللي واقف مقابلها لا محاذاة ولا قرب، ولكن هذه الصلاة صحيحة لو غير صحيحة؟ بسبب شنو؟ بسبب تعدد الجنائز. واضحة؟
فقال أو مع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجي، ومنها أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ولا يضر الستر، بمثل النعش أو المي أو ميت آخر.
فهنا ذكرنا أن هذول نصفتهم بهذه الطريقة راح يصير هذا حائل بين هذا وهذا، ولكن هذا الحائل شنو؟ ميت آخر أو أنه النعش. فالميت نصلي عليه نطلعه من التابوت؟ لا، نعش عن التابوت نطلعه؟ لا، ما نطلعه. زين، هذا القماش أو البردة اللي مغطينا به نوخرها؟ لا، ما نوخرها. الضر هاي ما ضر، ولكن إذا أكو جدار بيني وبين الميت وأنا قاعد أصلي على الميت، هاي صلاة صحيحة؟ هاي الصلاة غير صحيحة. أو أنه مثلا أكو فد حاجز، حتى لو كان هذا الحاجز مثلا من قماش مثل ما يحطون هسه مثلا بين النساء والرجال بصلاة الجماعة، هذا الحاجز لو كان بين المصلي وبين الجنازة صح الصلاة لو ما صح؟ لا تصح.
قال ومنها أن يكون المصلي قائما فلا تصح صلاة غير القائم، إن إذا شخص كان هو متمكن من القيام ويريد يصلي من جلوس، هو متمكن من القيام ويريد يصلي من جلوس، يصير يقول صلاته لا باطلة غير صحيحة، يعني باطلة بمعنى أنه لا يجتزئ بها بعد، يعني هذا الميت من يقول هذا صلوا عليه مو؟ هذا كلهم إنهم نقول ما صلاة غير صحيحة أو باطلة بمعنى أنه نقول هذا الميت لم يصلى إليه إلى الآن. أما إذا مثلاً اثنين واحد من عندهم صلاة صحيحة واحد صلاته شنو؟ باطلة، بهذه الحالة تحقق الواجب لو ما تحقق؟ تحقق، لأنه الصلاة هي شنو؟ واجب كفائي، واحد إنسان واحد يصلي صلاة صحيحة على الميت كافي. زين، قال ومنها الموالاة بين التكبيرات والأذكار بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة. فهنا مرة يكبر ويذكر دعاء طويلا، دعاء طويل، هذا يضر بالصلاة؟ نقول لا، هذا ما يضر، هذا ما يضر، لأن هنا ما لم تنمحي صورة الصلاة. ولكن إذا مثلا صمت سكت فترة طويلة، أو مثلا وهو يصلي واستغرق في البكاء لفترة طويلة، هذه الحالة انمحت صورة الصلاة، فالصلاة هذه تكون غير مجزية. ومنها أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل، هذا موضع الصلاة يمتى؟ قبل الدفن بعد التغسيل والتحنيط والتكفين. فإذا يغسل الميت ويحنط ويكفن، بعد ذلك يصلى عليه قبل أن يدفن. قال في موارد وجوبها كلا أو بعضا. فإذا كانت هذه الأمور اللي هي التغسيل والتحنيط والتكفين هاي كلها واجبة متحققة شروطها فهي واجبة، فبعد هذه الثلاثة إذا سقط بعضها، إذا بعض هذه الأمور سقط، يعني مثلا أنه هذا ما غسل لأنه ما موجود، بلي الشهيد مثلا، فالشهيد سقط عنا شنو؟ سقط عنا التغسيل والتكفين، تغسيل والتكفين، فهنا مباشرة الشهيد يصلى عليه ويدفن وهكذا. إذن في كل مورد سقط بعض هذه الأشياء الثلاثة فيصلى عليه بعد حصول البقية. فإذا سقط التغسيل والتكفين يصلى عليه مباشرة، إذا سقط عنه التكفين فقط كمن لم يوجد له شنو ما يكفن به، ما وجدنا ما يكفن به، فهذا سقط عنا شنو تكفين، فبعد التغسيل والتحنيط يصلى عليه ويدفن. أو أنه سقط عنه التغسيل فقط كما لو لم نجد مماثلا، ما عندنا مماثل، رجل وما كل موجودات بس نساء أجنبيات وياه، أو مرأة واللي موجود وياها فقط رجال أجانب، هنا سقط الغسل فشنو تحنط وتكفن ويصلى عليها. ومنها أن يكون الميت مستور العورة ولو بالحجر واللبن إن تعذر الكفن. فهنا في بعض الحالات كفن ماكو، أي شيء من هاي الأشياء اللي ذكرناها في جواز التكفين ما موجودة، فعندما يراد أن يصلى على هذا الميت فلا بد من ستر عورته. كيف؟ بأن يوضع عليه أي شيء سواء كان أوراق أشجار أو يوضع عليه لبن أو حجر إلى آخره، أي شيء يستر به العورة. ومنها إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة وتسبيبا فيسقط اعتبار إذنه حينئذ. فهنا الصلاة هاي من الواجبات التعبدية، فالواجب التعبدي لا يسقط إلا مع قصد القربة، فهنا إذا ما يأذن الولي ما يتحقق قصد القربة فلا تكون الصلاة صحيحة. أما إذا فقد الولي، ولي ماكو، ما موجود ولي، فهذا الإنسان يصلى عليه مباشرة. أو أنه موجود ولي ولكنه امتنع، شنو امتنع؟ امتنع عن المباشرة بالصلاة بنفسه على الميت، وكذلك امتنع عن التسبيب، يعني امتنع أن يأذن لشخص من الأشخاص. خب هذا الميت لابد أن يصلى عليه، وهذا يقول أنا ما أذن لشخص أنه يصلي، يا بصلي عليه أنت، يقول أنا ما صلي عليه، أذن لشخص يصلي عليه، ما أذن لشخص، بهذه الحالة سقطت ولايته على الميت فيصلى عليه بدون إذن الولي وتكون الصلاة صحيحة. قال وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين، هذا وصى يا بصديق فلان هو اللي يصلي عليه، هسه اجى الولي قبل ولا ما قبل، هو الميت موصي، بعد هنا الإذن الولي غير معتبر، ليش؟ لأنه موجود عندنا وصية. قال فيجوز له ذلك، يعني يجوز لهذا الشخص الذي أوصى له الميت أن يصلي عليه وإن لم يأذن الولي، حتى ولو لم يأذن له الولي. مسألة، قال لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس، قال لا يعتبر الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس والمكان وستر العورة، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة. إذن الطهارة تارة تكون طهارة حدثية أو تكون الطهارة خبثية، فهنا قد يكون المصلي عليه طهارة حدثية كما لو كان مجنبا أو ماسا للميت، أو تكون عليه طهارة نجاسة عفوا خبثية كما لو سقط على بدنه أو لباسه دم أو بول أو ما شابه، فهذا ما يضر بصحة الصلاة على الميت، لأن الصلاة على الميت لا يشترط فيها لا الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الخبث. وكذلك لا يعتبر في الصلاة على الميت إباحة اللباس والمكان، فلو كان هذا المصلي يرتدي لباسا مغصوبا فصلاته صحيحة، وكذلك لو صلي على هذا الميت بمكان مغصوب أيضا فالصلاة صحيحة. ولا يشترط ستر العورة، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار الجميع. ستر العورة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمصلي، مو بالنسبة للميت، بالنسبة للمصلي، لأنه الميت ذكر السيد أنه قال ومنها أن يكون الميت مستور العورة، فهنا الذي لا يشترط فيه ستر العورة من هو؟ المصلي، لا يشترط فيه ستر العورة، لأنه إحنا بالصلاة نشترط شنو؟ هسه بصلاتنا اليومية يشترط على المكلف ستر العورة أو لا؟ بل يشترط ستر العورة، وهي تختلف من الرجل إلى المرأة. أنا
ها؟
ما أسمع. أي بل بشروط المصلي. وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة، فهنا الأفضل والأولى أن يكون المصلي طاهر من الحدث والخبث ويرتدي ثياب طاهرة مباحة ويصلي على الميت في مكان مباح، فهذا هو الأفضل والموافق للاحتياط الاستحبابي. ولكن لو خالف هذه الشروط فصلاته شتكون؟ صلاته صحيحة. قال بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والقهقهة والاستدبار، فهذا على نحو الاحتياط وجوبي اللي هو ترك الكلام خارج الصلاة في أثنائها والقهقهة والاستدبار اللي هي هذه الأمور اللي هي مبطلة للصلاة الاعتيادية، فعلى نحو الاحتياط الوجوبي أيضا تترك هذه الأمور في الصلاة على الميت. مسألة، قال إذا شك أو شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم. ليش بنى على العدم؟ استصحابا للعدم، لأنه قبل أن يصلي هو كان شنو؟ ومتيقن أنه لم يصلي، مو؟ وبعدين شك أنه أنا صليت عليه لو ما صليت، واضح؟ هذا الصير وين؟ هذا الشخص اللي يصلي كثيرا على الجنازة، مو؟ يصلي كثيرا على الجنازة، يعني مثل ذول الأخوان اللي مثلا يزورون الجنائز ويصلون عليهن، مو؟ فمرة أنه يشتبه، يصير عنده شك أنه هاي الجنازة بزورها لو هم صلى عليها، مو؟ هو صلى وزور قد 10-15 جنازة، فصار عنده اشتباه بوحدة أنه صلى عليها لو ما صلى عليها، واضحة؟ فهنا إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم، بنى على أنه لم يصلي عليها. وإذا صلى وشك في صحة صلاته، يعني هو كان متيقن أنه صلى ولكن شك في صحة صلاته. أنا كبرت 5 تكبيرات لو 4 تكبيرات صار عندي شك بالصحة. هذا وين الشك؟ بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحة. ليش؟ لجريان قاعدة الفراغ. فهذا عمل شككت بصحته بعد الفراغ منه فتجري قاعدة الفراغ. وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح. إذا صار عند علم هالمرة لا مو شك، عند علم أن صلاته باطلة، فبهذه الحالة مثلا ما كان مستقبل القبلة فرضا، وإحنا قلنا أنه استقبال القبلة مع التمكن واجب فرضا، أنه صور القبلة منا وصلى عليها بعدين ظهر القبلة وين؟ على يمينه أو على يساره، فأنا صار عند علم بأن صلاته الأولى كانت باطلة، أو أنه فقد شرطا من هذه الشروط المتقدمة اللي ذكرناها اللي هي الأمور التي تعتبر في صلاة الأموات. بعد هنا هو يعلم بأن صلاته باطلة، وجب عليه إعادتها على الوجه الصحيح. إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان شخص آخر قد صلى عليها صلاة صحيحة، هم واجب عليه هو يعيدها؟ مو واجب، لأنه صلاة واحدة تكفي. وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها. إذا كان هو مجتهد ويرى بحسب اجتهاده مثلا أنه لا يجب استقبال القبلة شنو بالصلاة على الأموات مثلا، أو كان يرى أن الصلاة 4 تكبيرات بحسب اجتهاده، أو كان يقلد مجتهدا يرى هذا الأمر، فكذلك هذا اجتهاده وتقليده أدى إلى بطلان الصلاة، فيجب عليه إعادة الصلاة. نعم إذا صلى المخالف على المخالف، خب صلاته مثل صلاتنا تختلف، صلاته تختلف، فهو قطعا صلاته بنظرنا إحنا باطلة، ولكن بنظره هو شنو؟ صحيحة. فأني خب إحنا إيش قلنا؟ قلنا هاي الصلاة واجبة على كل المسلمين، فأني جيت شفت هذا المخالف صلى على هذا الميت صاحبهم بصلاة باطلة في نظري، زين هنا واجب عليه أنه أنا أروح لأنه وجوب كفائي أكون موجود؟ السيد يقول لا، إذا المخالف صلى على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان هو الولي، يعني هذا ابن مثلا شيعي وهذول البقية الجماعة خوالة وكذا والحاضرين كلهم مخالفين سنة، فصلوا عليه صلاة بطريقتهم هم، فهذا شيعي هو الولي، بهذه الحالة لا واجب عليه أنه يعيد الصلاة، أما إذا لم يكن وليا فلا تجب عليه إعادة الصلاة. مسألة، يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، ولكن قال بعض الفقهاء تكرار الصلاة يعني احنا سجينا صلينا على ميت خلاص، اجى واحد ثاني ما لحق على الصلاة يريد يصليها ما كان عليه، فهذا تكرار للصلاة، ثانية ثالثة رابعة وهكذا. السيد حفظه الله عند هذا جائز، امر جائز، او مثلا اني جبت يم الإمام الحسين عليه السلام زورته صليت عليه، أخذت يم أبو الفضل العباس عليه السلام صليت عليه، وديت يم أمير المؤمنين صليت عليه، هذا تكرار للصلاة، جائز لو غير جائز؟ السيد عنده جائز، يجوز أنه أن تكرر الصلاة على ميت واحد، ولكن قال بعض الفقهاء رضي الله عنهم بكراهته، بعض الفقهاء قالوا أن هذا أمر مكروه، وإحنا نعرف أنه هاي عبادة، والكراهة بالعبادة يعني شنو؟ يعني قلة الثواب مو المبغوضين، إلا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى والشرف في الدين، فإذا كان من أهل العلم والشرف والتقوى هذا لا، هذا يصلى عليه بلا كراهة، فكان المسلمون قد صلوا على النبي صلى الله عليه وآله بجماعات متعددة، بعدة صلوات صلوها على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بل
مطلقاً سواء كان من أهل العلم أو لا.
أي بل سيد ما عنده شرط.
ما عنده. أي. وهنا لا إذا كان الميت.
هاي رأي الفقهاء البقية. البقية مجموعة مو كل الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا أنه يكره تكرار الصلاة على الميت الواحد إلا إذا كان هذا الميت من أهل العلم والتقوى والشرف في الدين، مو شرف بالأموال، شرف بالدين. فبهذه الحالة هنا قالوا ماكو كراهة. أما بالنسبة للسيد حفظه الله لا، عنده مطلقا يجوز سواء كان من أهل الشرف والتقوى وكذا في الدين أو غيرهم يجوز تكرار الصلاة. قال مسألة: إذا دفن الميت بلا صلاة صحيحة لم يجوز نبش قبره للصلاة عليه. يعني هذا صلى عليه واحد وهذا صلاته كانت غير صحيحة باطلة، ودفنه بعدين عرف أنه هذا صلاته باطلة، خب في هذا الحالة شو يسوون؟ ينبشوه حتى يصلون عليه؟ السيد يقول لا يجوز نبشه من أجل الصلاة عليه. زين خلينا نصلي عليه وهو بالقبر، هو بالقبر وإحنا نوقف ونصلي عليه. هنا السيد استشكل به، قال: وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكالهم، والأحوط لزوما الإتيان بها رجاء. يعني إذا جيت التدريب تصلي عليه وهو بالقبر وهو مدفون بالقبر، فلا تصليها بنية أنها مشروعة على نحو الوجوب أو الاستحباب، وإنما صليها برجاء أن تكون مطلوبة عند الله سبحانه وتعالى. مسألة 308 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.